بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، أشرف حديث في منزلة الصيام وفضله حديث قدسي عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فتأمل كيف أن الله تعالى أضاف الصوم إلى نفسه من بين سائر العبادات. كفى بالصوم شرفا أن يضيفه الله تعالى إلى نفسه، قل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فما سر هذه الإضافة؟ من معاني هذا الحديث أن الصوم لا يمكن أن يدخل فيه الرياء بالنظر إلى ذات الفعل، ذات الصيام. كيف يعني؟ الصوم عبادة خالصة لله جل وعلا، لأنه لا يدري أنك صائم على الحقيقة، ولا يعرف هذا إلا الله جل وعلا. الصوم لا يظهر على جوارحك، الصوم إمساك عن الطعام والشراب. مثلا لو كنا جلوسا في يوم من الأيام غير رمضان، واحد فينا صائم، هل يدري الناس عنه أنه صائم؟ ما يدري الناس عنه. هذا سر بينه وبين الله، عبادة خالصة لله. لكن لو قام يصلي الكل يراه، لو تصدق الكل يراه، ذهب إلى الحج الكل يسمع فلان ذهب إلى الحج. لكن الصيام عبادة خالصة، سر بينك وبين الله جل وعلا. وكلما كان العمل أخلص لله وأخفى لله كان أعظم عند الله جل وعلا. ولهذا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا من أسرار هذه الإضافة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن الصوم سر بينك وبين الله، فتعظم فيه مراقبتك لله جل وعلا. أنت في صيامك تستطيع أن تختفي عن أعين الناس، تدخل غرفة تأكل وتشرب وتخرج تتظاهر أمام الناس أنك صائم، لكن لا يفعل هذا مسلم. بل حتى الصغير عندما يصوم لا يفعل هذا، تجده يتحمل ألم الجوع والعطش ولا يخادع نفسه ولا يأكل سرا. لماذا؟ يقول: الله يراني. إذن تأمل كيف أن الصيام يربينا على مراقبة الله تعالى، وهذه هي حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حقيقة التقوى أن تراقب الله تعالى دائما في كل أحوالك، في سرك وعلانيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: اتق الله حيثما كنت في كل حال. فالعبد إذا راقب الله دائما في خلوته مع الناس، في بيته، في عمله، في صلاته، يؤدي العبادة على أحسن الوجوه، لأنه يراقب الله دائما، يستشعر أن الله يراه، أنه قريب من الله. ولهذا تأمل كيف يقول الله تعالى في وصف المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وسوس لهم الشيطان، يزين لهم المعاصي والآثام، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أن الله يراهم، أن الله يسمعهم، تذكروا الجنة، تذكروا النار، تذكروا الموت. المهم في قلبه حياة، في قلبه مراقبة لله. تذكروا فإذا هم مبصرون، يعرفون أن المعصية فيها الهلاك والشقاء فيجتنبون المعاصي. وحتى لو وقع في المعصية، ما في إنسان معصوم، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا في وصف عباد الله المتقين، كما قال الله تعالى في أول الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال في صفتهم: قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تم ما قال والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم استغفروا مباشرة، لا. ما الذي يجعلهم يستغفرون الله ويتوبون إليه؟ هذا القلب الذي يراقب الله، هذه حقيقة التقوى. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الصيام يجعلك على مراقبة دائمة لربك جل وعلا في كل أحوالك، لأنك عندما تصوم أنت في كل ثانية تراقب الله، لأنك لا تأكل لا تشرب لا تفعل أي شيء من المفطرات، لأن الله يراك حيثما كنت. حتى بعض الصائمين يأتي يسأل يقول: يا شيخ أنا تمضمضت مثلا وأشعر أن شيئا من الماء نزل في بلعومي، هل يؤثر هذا على صيامي أو لا؟ شوف كيف بلغت المراقبة لله تعالى حتى أنه يراقب الله في قطرة ماء يخاف أن تفسد صيامه. لماذا ما نجعل هذه المراقبة في كل أحوالنا؟ لماذا لا نراقب الله دائما في نظراتنا، فيما نسمع، في كلماتنا، في خطواتنا، في كل أمورنا؟ لو راقبنا الله تعالى في كل شيء نستقيم على طاعته. سئل بعض السلف، قال له قائل: بما أستعين على غض البصر؟ عيني تتفلت تنظر يمينا ويسارا إلى المحرمات إلى الصور الخليعة، كيف أستعين على غض البصر؟ قال: أن تعلم أن نظر الله إليك قبل سابق إلى نظرك إلى ما تنظر إليه. أنت قبل أن تنظر إلى ما تنظر إليه من المحرمات فاعلم أن نظر الله إليك أسبق، فتستحي من الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. والله لو دخل عليك مسؤول أو والد أو والدة وأنت تنظر إلى الحرام في خلوتك، تفتح الهاتف وتطلع على الصور الخليعة مباشرة، تغير وضعيتك وتخفي الهاتف. تستحي من مخلوق ما تستحي من الله. إذن الصيام يربينا على الحياء من الله، على مراقبة الله تعالى في كل أحوالنا في كل أمورنا. وإذا عظمت هذه المراقبة تتحول إلى قرب، قرب القلب من الله تعالى حتى تعبد الله كأنك تراه. هذا الإحسان، أن الإحسان درجتان: أن تعبد الله كأنك ترى، هذه العليا. قال: فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذه الأقل. فأنت لا يمكن أن تصعد إلى الدرجة العليا حتى تدخل الدرجة الأولى. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فكلما استشعرت أن الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم بحالي، يعلم ما في نفسي، فتشعر بقربك من الله فتعبد كأنك تراه، تعبد بعد ذلك بشوق ورغبة وإقبال على الله جل وعلا. هذه المعية التي نريد أن نصل إليها في صيامنا، أن نشعر دائما أننا مع الله. ولذلك الصيام يجعلك تراقب الله في نظراتك في كلماتك، الصيام يجعلك تحسن أخلاقك لأنك تراقب الله. حسن الخلق في الحقيقة يقوم على هذا الأصل العظيم، أنك عندما تعامل الناس تستشعر أنك تتعامل مع الله وأن الله يراك، والله تعالى يريد منك أن تكون على أحسن المعاملات مع خلقه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. رجعنا إلى صفات المتقين في آل عمران، والله يحب المحسنين. فتحسن إلى الناس و تتخلق بالأخلاق الحسنة. لماذا؟ لأنك تراقب الله تعالى. والصيام بالفعل يربي المسلم على مراقبة الله وعلى الأخلاق الحسنة. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وذكر له من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، لكن قالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وذكر له امرأة وذكر له من شيء من صلاتها وصيامها وصدقتها، شيء قليل، لكن قالوا لكنها لا تؤذي جيرانها تحسن إليهم، فقال هي في الجنة. تم الصيام الإخوة ليس صورة في الظاهر أنك أمسكت عن الطعام والشراب وهذا هو الصيام، لا، الصيام الحقيقي حسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصائم قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تأمل كيف أن حسن الخلق يرفعك إلى أعلى درجات العبودية. لماذا؟ لأن حسن الخلق أنك تراقب الله دائما، تتعامل مع الناس لأجل الله، كما قال الجنيد رحمه الله في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما. ما سر عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذ لم تكن له همة سوى الله فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. ولذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، وما ضرب خادما ولا امرأة قط، لأنه يتعامل مع الله ما يتعامل مع بشر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا ينبغي للصائم أن يكون في أخلاقه مع الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يتكلم بالكلام البذيء الفاحش من الرفث والفسوق والمعاصي. قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذه أخلاق الصائم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن الصيام يجعلك تحسن إلى من يسيء إليك، فإن سبه أحد أو قتل فليقل إني صائم، يعني تذكر نفسك أنا صائم، وليس من أخلاق الصائمين أن أرد السيئة بالسيئة، وكذلك تذكر غيرك إني صائم، وذلك الصيام يحفظني من أن أرد عليك بالسيئة. وهذا من أجل الأخلاق، ما يطيق مثل هذا الخلق إلا من وفقه الله. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الكلام سهل، تقول إذا ساء إلي أحد أو قطعني أو ظلمني سأعفو عنه سأقول له سامحك الله، هذا سهل نقوله بألسنتنا، لكن من يطيق عندما يسيء إليك أحد في موقف من المواقف فتغضب يحمر وجهك؟ هنا هل تتعامل لأجل الله أم تريد أن تنتصر لنفسك؟ هنا يأتي إيمان العبد، هنا تأتي أخلاقه، يأتي صيامه الحقيقي أنه يصوم لله. ولذلك من مقاصد الصيام العظيمة أيضا مما نستفيد من الصيام الصبر. تم الأخلاق كلها ترجع إلى الصبر. قال هنا وما يلقاها إلا الذين صبروا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر واسع يدخل في كل شيء، كل عبادة ما يمكن أن تقوم إلا بالصبر. فاعبده واصطبر لعبادته. ما يمكن أن تصلي الفجر في المسجد إلا إذا صبرت نفسك، ما يمكن أن تقوم الليل إلا إذا صبرت نفسك، ما يمكن أن تصوم إلا إذا صبرت نفسك. وذلك الصيام تجتمع فيه أقسام الصبر الثلاثة، لأن الصيام صبر على طاعة الله، أنت تتعبد لله، عندما تصوم، عندما تمسك عن الطعام والشراب أنت في عبادة، في كل ثانية أنت في عبادة. شوف كيف فضل الصيام. حتى قالت حفصة رضي الله عنها، قالت: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي، تقصد الصيام، يعني تقول أنا في عبادة ولو كنت نائمة على فراشي أنا في عبادة لأنك صائم لله. فالصيام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. كما عرفنا الصيام الحقيقي هو صيام التوبة. ما الفائدة تصوم عن المباح والحلال من الطعام والشراب ثم تقع في الحرام؟ هذا ليس بصيام. فالصيام الحقيقي هو الصيام عن المحرمات، ثم الصيام فيه صبر على قدر الله، تصبر على ما يصيبك من ألم الجوع والعطش الذي هو بقدر الله عليك، فاجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة. ولهذا قال الله تعالى في ثواب الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال في ثواب الصائمين في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب. كما في الرواية الأخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما أجمل أن تتخلق بخلق الصبر في صيامك، تستفيد من هذا الخلق أنك تصبر نفسك على كل طاعة، ما تعجزك الطاعات بعد ذلك، ما تغلبك الشهوات والمحرمات بعد ذلك، لأنك اكتسبت خلق الصبر من صيامك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر. والصبر كما عرفنا يدخل فيه كل عمل صالح وخلق حسن. الصيام صبر، الصلاة صبر، قيام الليل صبر، العفة صبر عن الحرام، القناعة صبر على الرزق اليسير في الدنيا، الزهد صبر عن فضول المباحات، القتال والشجاعة صبر في ميادين القتال، الكرم بذل المال هذا صبر، صبر على بذل المال، الحلم صبر، صبر نفسك وتكظم غيظك. فكل الأخلاق في الحقيقة ترجع إلى الصبر. وذلك تأمل كيف يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا جماع الخير ينجيك من كل خسارة. فأنت في صيامك تدرب نفسك على الصبر، صبر نفسك على ختم القرآن، تلاوته، على قيام الليل، على صيام النهار. فما أجمل أن تستمر على هذه المصابرة لله. الصبر هو الذي يجعلك تثبت، الصبر علامة على صدقك، الصبر دليل على أنك تريد وجه الله. ذلك ما يهمك تعب، التعب الذي يصيبك، لأنك تريد ما عند الله، فيهون عليك كل شيء. فهذه نفحات عظيمة في الصيام، من مقاصد الصيام كما عرفنا أنه مراقبة لله تعالى، الصيام أخلاق حسنة، الصيام يعلمنا الصبر. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان الصيام، وأن يتقبل منا أجمعين. صلى الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.